والسلام على رسول الله عليه وسلم بعد. قال رحمه الله تعالى: والبحث في مسائل المعراج من هنا. قال: أما عن آيات الإسراء فقال تعالى قبله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قوله تعالى: نريه من آياتنا يؤيد ما قلناه سابقا من أن الأولى في قوله تعالى من آيات ربه الكبرى أن الكبرى صفة لآيات، لا بأس إنه قال لنريه من آياتنا، مش آية واحدة بل هي آيات. وذلك أولى من احتمال الآخر من الاحتمال الآخر وهو كونها مفعولا به. وذلك لأن معنى قوله في سورة الإسراء لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا، لأن لله آيات كبار كثيرة مش واحدة. الأولى متى كان الإسراء؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا أرجح ما قيل في ذلك على أنه قد قيل فيه أقوال أخرى. طيب، منهم من قال قبل الهجرة بسنة، منهم من قال غير ذلك. طيب، وليس هناك الظاهر نص صريح، ما في نص صريح، وإنما أكثرها مراسيل أو اجتهادات من أهل العلم. قال: ولكنها لم تحرر، أقوال أخرى لكنها لم تحرر، لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور. نعم، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفكرون أنهم يسجلون هذه في التاريخ، ها؟ إلا ربما كان أبو بكر يسجلها، لكن كانوا تعرفهم مشغولون بالقتال، ما أقول بالقتال، لكن مشغولون بإيذاء المشركين، آذاهم المشركون، أتعبهم المشركون، فما كانوا يفكروا مثل هذه أنه سيكون لها شأن كبير وكذا. بل بعضهم ارتدوا العياذ بالله بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج، بعد ما عرج ورجع من الإسراء والمعراج، بعضهم ارتد، فما كانوا يفكرون كما يقول الشيخ، أكثرهم جاهليون، والمسلمون مشغولون بأنفسهم وبما يعانون من ها من الإيذاء ومن الله المستعان. ولا يضر أيضا، أهم شيء أنه قبل الهجرة طيب بسنين، أو نعم بسنين، لكن ما ندري، ثلاث سنين، سنتين، أربع، ما في مشكلة. قال: لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، ولهذا لم يكن لهم تاريخ، بل كان الجيد منهم والمثقف يؤرخ بعام الفيل، يعني الحادثة الكبيرة، يقولون سنة ما جاء الفيل، وربما يؤرخون بموت فلان، ها، أو بولاية فلان، هذا تاريخ العرب، ها، يعني ولد فلان يوم حين كان فلان ملك، أو حين مات الملك الفلاني، وهكذا. حتى بعض العوام هنا كانوا عندنا، لأنهم ما يكتبون، كثير منهم ما كان يكتب، لكن الحادثة الكبيرة والمشهورة عندهم يجعلوها كالتاريخ. فجاء عمر رضي الله عنه فجعل العرب تاريخا لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما عرف التاريخ إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات، هذا على الأرجح عنده ولا يضر. الثاني: من أين كان؟ كان من المسجد الحرام من الحجر، أي حجر الكعبة. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان من بيت أم هانئ، والجمع بينهما أن يقال كان نائما عند أم هانئ فأتاه آت فأيقظه، فقام إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر فعرج به من هناك من المسجد الحرام، أسري به إلى بيت المقدس. قد يعني عرج به على إيش؟ على البراق، يعني طار به، من هذا التعليق. والله يا الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. نعم، المعراج من الصعود.
أول ما كان في الحجر، أول ما كان هو الإسراء،
أيوة،
ما جعل قال أسري به
تعبير ما يضر إن شاء الله. بل بعضهم يقول أولا إسري به إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به مرة أخرى من الكعبة، لكن هذا القول يحتاج إلى برهان، والظاهر أنه مرة واحدة عرج به إسري به ثم عرج به من بيت المقدس، أي ليلة واحدة. الثالث، هل كان يقظة أو مناما؟ الصواب المقطوع بأنه كان يقظة، وهذا عليه جمهور أهل العلم. لو كان مناما ما عارضوه عليه الصلاة والسلام، تقول لو كان مناما ما عارض المشركون، لأن هذا سهل. أنت تقول أنا رأيت الليلة وأنا في مكة، هل واحد يقول لك أنت كذاب؟ ما يقول لك أنت كذاب، لأنه نفسه يحصل له مسافات، يعني في الرؤيا أني رأيت أني ذهبت مكان كذا وذهبت إلى، وهو نائم على فراش، ما أحد ينكرها. لكن الصحيح أنها يقظة وبجسده أيضا، بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسد الذي فيه الروح، لأن الكلمة هذه عبد مثل إنسان، لو قيل لك هذا إنسان معنى أنه بجسده وروحه، فهمنا؟ وكذلك لفظ العبد. قال ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسد الذي فيه الروح، فقد أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة، وهذا الذي رجحه ابن كثير وجماعة كما هو معلوم. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر، فالإنسان لو قال إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى فإنه لا يكذب، فلولا أنه كان بجسمه ويقظة ما كذبت به قريش، ولا وقع ارتياب لأهل الإسلام، لبعض أهل الإسلام. الرابع، هل تكرر؟ هذه مسألة ثانية. الصحيح إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكرر، يعني ليلة الإسراء والمعراج إيش واحدة، وأنه ليس إلا مرة واحدة. الخامس، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة. طيب، بقوله تعالى لنريه من آياتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وبعد ذلك قال في النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى إلى غير ذلك. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات التي ذكرت ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالصواب أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. وهنا يجدر بنا أن ننبه على كتيب في المعراج، تنسب رواية إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، المقباس الظاهر الظاهر المعراج هكذا رسالة صغيرة، وهو كتيب مطول، ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته. طيب، وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ويجتمعون إلى قارئه، وفي أشياء منكرة قطعا، فيجب الحذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عباس رضي الله عنهما ولا تصح ولا يصح عنه. هو من طريق الظاهر الكلبي المصلوب عن أبي صالح باذان، وهو لم يسمع منه. طيب، فهو رسالة ضعيفة، سلسلة ضعيفة. قرأوا ملحنا، هو نفسه الظاهر هو احتفال، يعني قرأوه بالتلحين ولا ايه صح، العامي اذا سمع يبكي ما يدري. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: السادس، هل كان المعراج كما اشتهر عند الناس ليلة 27 من رجب؟ المهم يا إخوان الصوفية هؤلاء أضلوا أمما، والشيعة أيضا الآن، الشيعة الآن يضلوا أمما. قال: اشتهر عند الناس أنه كان ليلة 27 من رجب، وصار بعض الناس يحتفل به، وبعض الدول تجعله عطلة رسمية. هذا يشوف من البتاع هذا قريب فعله أحاول أولا أحاول أولا أنا ما كنت أدري أنها عطلة رسمية. عجيب، هو من عمل الشيعة ومن عمل الشيعة هؤلاء والصوفية، هم أكثر قضاة اليمن. إيش كلام من زمن طلوا الناس. قال رحمه الله تعالى: مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذا من التناقض العجيب، يعني الدولة ربما تكون علمانية، الدولة تكون ربما مفرطة في أمور كثيرة، يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر أعمالهم، ومع هذا يحتفلون بليلة الإسراء، يعني تعظيما لله وتعظيما لرسول الله وتعظيما للشريعة، وهم يهدمون الشريعة من الداخل، هم ضد الشريعة نفسها. لو أنهم يريدون يعملون بالقرآن والسنة لكان هذا هو الصواب، أهل السنة موفقون. قال: ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب، وأقرب ما قيل إنه في ربيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وأنزل عليه الوحي أول ما نزل في ربيع الأول، وقد نزل عليه القرآن في رمضان، لكن أول ما بدأ به في الوحي الرؤية الصادقة من ربيع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ بالوحي أنه كان يرى الرؤية الصالحة حتى تأتي مثل فلق الصبح، يعني مثل نهار ضوء الصبح، هذا متفق عليه. وبقي على هذا 6 أشهر، وهي ربيع الأول والثاني وجماد الأول والثاني وربيع ورجب وشعبان، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ونسبت 6 الأشهر إلى 23 سنة وهي مدة الوحي، صارت 6 الأشهر بالنسبة للثلاث والعشرين سنة أو سنة، سنة جزءا من 46 جزءا من النبوة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع أو في ربيع، وأول ما جاءه الوحي في ربيع، لكن أول ما أنزل عليه القرآن في رمضان، وهاجر في ربيع، وتوفي في ربيع. يعني كأن ربيع هذا سبحان الله الأشياء العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه، هذا معنى. لكن هذا ما هوش نص، هذا مش نص. قال: فكل الحوادث الكبيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع، كانت في ربيع، فأصح ما قيل إن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، ولكن اشتهر أنه في رجب، وصار عند الناس كأنه مجزوم به. بل بعضهم يقول ما تعرف السنة، ولا يعرف الشهر، ولا يعرف اليوم، هذا كلها تخمينة. طيب ما فيش مشكلة. لكن في أي يوم من رجب؟ من ربيع؟ رجب ما صح، كيف يكون فرصة؟ هذه كلها تخمينات ما فيش لهم دليل. قال: إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ف فكل الحوادث الكبيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع، فأصح ما قيل إن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، ولكن اشتهر أنه في رجب وصار عند الناس كأنه مجزوم به، كما اشتهر أن ولادته كانت في ليلة 12، وهذا لا أصل له أيضا، يعني ما بعضهم يقول في عام الفيل وبعضهم يقول في غير عام الفيل، العام نفسه مختلف. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حقا بلا مين ولا اعوجاج. والمين هو الكذب، حق بلا كذب يعني، والاعوجاج هو الانحراف عن الاستقامة، فهو حق لا كذب فيه، وهو استقامة ليس فيها اعوجاج ولا تحريف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله ولا أعطاه. قوله رحمه الله، قال الشارح: فكم حباه ربه وفضله، يعني ما أكثر ما حباه ربه وفضله. فكم هنا تكثيرية، تسمى خبرية إيش؟ تكثيرية، استفهام لكن معنى الخبر للتكثير، ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير والمعنى واحد. نعم، حباه ربه وفضله، وحبا حباء بمعنى الإعطاء، أعطاه عطاء يعني، والتفضيل بمعنى الزيادة، يعني زاده على الأنبياء وزاده على أهل الفضل، هذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والله يعطي ملكه من يشاء وفضله يعطيه من يشاء. وخصه سبحانه يعني بأشياء لم تكن لغيره. قد مر عليكم بعض الخصائص: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعم مسيرة شهر، حلت لي الشفاعة، ها، أعطيت الشفاعة وحلت لي الغنائم، وأشياء أخرى. نعم، لم تكن لغيره. وخوله أي أعطاه فعليه، أعطاه، فعليه الحباء والتخويل بمعنى واحد، يعني أعطاه وخوله واحد، وأحباه حباه بمعنى أعطى. فالله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص لم تكن لغيره، فضله بفضائل لم تكن لغيره، وأعطاه من الهبات ما لم تكن لغيره، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه دروس أخرى.